إذا تلف المغصوب وطالب صاحبه فإنه يضمن. كيف يضمن؟ يضمن إذا كان مثليا بمثله، وإذا كان غير مثليا بقيمته. المثلي هو المكيل والموزون وما أشبهه، إذا غصب سمنا ثم طالب صاحبه يرد عليه سمنا ولو كان قد أتلفه واستهلكه، إذا غصب برا أو رزا موجود يشتري له بدله إذا كان قد أكله، وكذلك إذا غصب قماشا يرد عليه مثله لأنه موجود، ولو غصب أيضا زيتا أو نحوه أو عسلا يرد عليه مثله لأنه موجود. أما غير المثلي فيرد قيمته يوم أتلفه أو يوم طالب به صاحبه. غير المثلي المصنوعات التي تدخلها اليد الصناعية كالسكاكين والخناجر والقدور والقرب والأسقية والأحذية، قديما كانت تصنع باليد وتتفاوت، تكون هذه القربة أكبر من هذه مثلا، وهذا الجلد أحسن من هذا، وهذا الحذاء أفضل من هذا مثلا، ما تتساوى عادة. فلذلك تضمن بقيمتها، وكذلك أيضا بهيمة الأنعام، إذا غصب شاة فالغنم أيضا تتفاوت، يصعب أن يوجد مماثل لها سواء في سمنها وفي كبرها وفي لونها وسنها، فلذلك عليه قيمتها. فعرفنا أن في هذه الأزمنة الغالب أنها تتقارب، الأحذية تتقارب، وكذلك الثياب التي تصنع تخاطب الماكنة تتقارب، والكتب التي طبعت طبعة واحدة متقاربة، القدور والصحون والأباريق والأقلام والسكاكين والملاعق مثلا، الغالب أنها لا تفاوت بينها، حيث أنها تصنع بماكنة فلا تفاوت بينها، فيضمن القدر بمثله من أي نوع، ويضمن السكين بمثلها، ويضمن البساط بمثله، والثوب بمثله، والخيمة بمثلها لتقاربها وعدم التفاوت بينها. وحرم يقول حرم تصرف غاصب بمغصوب، وذلك لأنه حرام إمساكه، فإذا كان حراما عليه إمساكه حرم عليه تصرفه، ولا يصح، لا يصح العقد. فلو غصب ثوبا وباعه فالبيع باطل، ولو غصب أرضا وسبلها بطل الوقف، ولو غصب مثلا جارية وزوجها بطل الزواج، ولو غصب مثلا أمتعة وتصدق بها، لو غصب أطعمة وأكياسا نحوها بطلت الصدقة، ولصاحبها أن يستردها إذا كانت موجودة، فتصرفه باطل، تصرفه بالبيع وبالهبة وبالوقف وبالعتق لو غصب وأعتق، وبالصداق لو غصب شيئا وجعله صداقا، صداقا لامرأة تزوجها كأقمشة أو نحوها. فلا يصح العقد. يقول: ولا عبادة. ذكر في الحاشية بعض الأمثلة على العبادة أنها لا تصح. فإذا بنى الأرض مسجدا وهي مغصوبة فإنه لا يصح، ولصاحبها أن يهدم المسجد، وإن تراضوا على أن يعطوه ثمن الأرض ويبقى المسجد فهو أفضل. وكذلك لو غصب جملا وحج عليه، أو سيارة وحج عليها أو جاهد عليها لم يصح جهاده، أو غصب ماء وتوضأ به لم يصح وضوءه ولا اغتساله به. وكذلك بقية العبادات، لو أخرجه مثلا كفارة عن نذر أو عن يمين لم يكفه ولم يقبل منه. هذا هو القول المشهور. الإمام أحمد يرى أنه لا يصح الحج بمال مغصوب أو بمال حرام، وأن عليه أن يحج حجة أخرى. وفي ذلك يقول بعض الشعراء: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يأثم، ولكن الحج صحيح بحيث لا يؤمر أن يعيده، لأنه أدى الحج ومناسكه ببدنه، وإنما المال وسيلة. ولعل هذا هو الأقرب، أنه يصح الحج، يصح الحج ويسقط الفرض، ولكنه يأثم. ومثله إذا غصب ماء فتوضأ به أو اغتسل به من جنابه، فهل يرتفع الحدث؟ الإمام أحمد يرى أنه لا يرتفع، وذلك لأنه معصية، فكيف يجمع بين طاعة ومعصية؟ والصحيح القول الثاني في المذهب أنه يصح، وهو قول أكثر العلماء أن الحدث يرتفع، ولكنه يأثم بالغصب، لأنه يأثم بالغصب حتى لو أراقه، لو أراق الماء الذي غصبه أثم. وكذلك لو شربه أو باعه لأثم. فالعبادة لا تعلق لها بذلك. وكذلك لو غصب دارا وصلى فيها فهل تصح صلاته؟ الرواية المشهورة عن الإمام أحمد لا تصح صلاته، والقول الآخر أنها تصح بحيث إذا تاب لا يؤمر بالإعادة، وذلك لأنه أدى الصلاة كما أمر فلا حاجة إلى أن يعيدها. ونقول له جلوسك في هذه الدار إثم، واستمتاعك بها واستعمالك لها إثم، وعليك ذنب الغصب، وعليك ذنب الاستعمال استعمالك لها، وسواء أغلقتها أو سكنتها أو أجرتها أو أسكنت فيها فقراء مثلا صدقة منك لا يقبل الله تعالى صدقتك، فأنت آثم حيث أنك تصرفت في مال إنسان معصوم بغير حق. فعلى هذا لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها في هذه الدار، ولكنه يأثم. وكذلك لو صلى في ثوب مغصوب، فالرواية المشهورة أنها لا تصح صلاته، والقول الثاني أنها تصح مع الإثم. يقال أنت آثم بلبس هذا الثوب، سواء لبسته في صلاة أو لبسته في نوم أو لبسته في يقظة أو لبسته في سوق أو لبسته في بيت، أنت آثم باستعمالك له، ولكن لا دخل للعبادة. فتصح الصلاة والوضوء والصلاة في الدار وما أشبه ذلك. يقول والقول في ثالث وقدره وصفته قوله، وذلك لأنه غارم، فإذا غصب شاة وماتت فقال صاحبها إنها سمينة، وقال هو بل هي هزيلة، فالقول قول الغاصب لأنه غارم. وكذلك لو قال إنك غصبت مني نعجة، فقال بل غصبت منك كبشا ذكرا، أو قال غصبت بقرة فقال بل هورا، أو قال غصبت مني ناقة قال بل جملا، أو قال غصبت مني ثوبين قال بل واحدا، وهي تالفة، قد تلفت هذه الدابة أو هذا المتاع. القول قول من؟ القول قول الغاصب لأنه ضامن. القول في عينه مثلا ذكر أو أنثى، وفي قدره ثوب أو ثوبان، وفي صفته جديد أو سمط، القول قوله. إذا قال مثلا إنه مستعمل فقال صاحبه بالجديد. وأما في رده والعيب فيه فالقول قول صاحبه، إذا قال رددت عليك الكيس الذي غصبتك والثوب الذي أخذته منك بغير حق، فقال لم ترده، يحلف صاحبه أنه ما رده وله ثمنه أو له بدله، وذلك لأن الأصل عدم الرد، اعترف بالغصب وادعى الرد، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإذا لم تكن بينة حلف صاحبه. وكذلك إذا ادعى أنه معيب، إذا قال مثلا الثوب مخرق والقدح متصدع والشاة عوراء، وأنكر صاحبه وقال بل سليم ليس فيه شيء من هذه العيوب، القول قول صاحبه فيحلف أنه سليم. يقول ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عن صاحبه بنية الضمان، ويسقط إثم الغصب. يحدث كثيرا أن الإنسان يكون عنده دين وينسى صاحبه، يقول أنا استدنت من صاحب دكان بعشرة ولكن نسيته ولا أدري أين هو، لا أدري من هو. نقول تصدق به وجعل أجره لصاحبه، فإن وجدته بعد ذلك فخيره بين الأجر وبين الضمان، أخبره بأنك تصدقت بها، فإن اختار أجرها فله أجرها، وإن قال اضمنها فتضمنها والأجر يكون لك، أجر تلك العين التي تصدقت بها. هذا معنى أنه يتصدق به بنية الضمان، أن يضمنه إذا جاء صاحبه. وهكذا الودائع، أودع عندك إنسان ثوبا أو كيسا أو تمرا أو كتابا أو خيمة أو بساطا ولم يأتي وجهل صاحبه ولا تدري ما اسمه أو تعرف اسمه ولكن لا تدري أين هو، وطالت المدة وأيست من أن يرجع إليك، فتصدق به واجعل أجره لصاحبه. وإذا قدر أنه أتاك ولو بعد 10 سنين أو 20 فإنك تخيره بين أجر تلك الصدقة وبين غرامتها، غرامة العين، ويكون الأجر لك. يقول ومن أتلف محترما ضمنه ولو سهوا، من أتلف محترما فعليه الضمان ولو كان الإتلاف سهوا أو خطأ. فإذا صدم شاة فإنه يضمنها لأنها محترمة، أو اصطدم في جدار فهدمه فعليه الضمان مثلا، أو انصدم في شجرة فقلعها فعليه ضمانها. وهكذا لو شق ظرفا مثلا خطأ بأن رمى بسكين فأصابت قربة أو ظرفا فيه سمن فإنه يضمن ما تلف فيه. وكذلك بقية الأموال إذا أتلفها بإحراق أو بإغراق أو ما أشبه ذلك، فلو مثلا أنه طرد شاة فسقطت في بئر فماتت ضمنها، ويحدث كثيرا قديما أن يجد الراعي مثلا شاة ضالة فيأتي بها مع غنم صاحبه، فإذا وجدها صاحب الغنم فإن عليه إمساكها إلى أن يأتي ربها، ولا يجوز له طردها، فلو طردها فافترست ضمنها، يحفظها إلى أن يجيء صاحبها وتكون كاللقطة، لأن في الحديث خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وكذلك بقية ما كان ضالا، ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. كلمة محترما يعني ما له قيمة ومما يضمن وما له ثمن. فيخرج ماذا؟ أي ما ليس بمحترم. إذا أتلف مثلا صورا خليعة فلا يضمن لأنها غير محترمة، أو أتلف آلات له كطبول أو عود له أو شطرنج أو أشرطة غناء أو أفلام خليعة، إذا أتلفها فلا قيمة لها ولا ضمان عليه لأنها غير محترمة، ولأنه لا قيمة لها تضمن بها، ولو أن صاحبها يبذل فيها مالا، يعني نقول إن المال الذي يأخذه أهلها حرام، فالذين يسجلون أشرطة فيها صور خليعة، صور نساء متبرجات مثلا، أو صور يعني شيء لا حرمة له، فإنه يجب إتلافها. وكذلك الصور في المجلات، المجلات التي يصور فيها صور خليعة، لا شك أن إتلافها يعتبر امتثالا فلا قيمة لها ولا حرمة لها ولا تضمن. وكذلك أيضا الآلات، آلات الأعواد مثلا الرباب والطنبور والطبول وآلات الغناء وما أشبه ذلك، هذه غير محترمة فلا قيمة لها، من أتلفها فلا ضمان عليه. يقول وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وذلك لأن الطريق ليس ملكه، فإذا ربطها بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. كذلك السيارات لو أوقفها بطريق ضيق فعثر بها إنسان فتكسر مثلا أو شج وجهه، فإن صاحبها يضمن. وهكذا لو أوقفها في زاوية خافية فجاء سائق سيارة أخرى على غفلة فاصطدم بها فمات أو تحطمت سيارته، فإن صاحب السيارة التي أوقفها يضمن أيضا. وهكذا كل ما يتلف بها فإنه يضمن. ذكر أن إنسانا أوقف سيارته في ظل، ثم إن طفلا سقط من الحائط من السطح على سطح تلك السيارة فمات، فضمنه صاحب السيارة. ولعل هناك قرائن أيضا سببت ضمانه. وكذلك مثلا لو حفر بئرا أو حفرة في طريق ضيق عثر بها إنسان فمات أو تكسر ضمن صاحب الحفرة لأنه أخطأ بالحفر في هذا الطريق، أو ألقى فيه حجارة كالحجارة التي يبنى بها سدة الطريق أو أكثر عثر فيها إنسان فإنه يضمن. ذكروا الدابة كمثال، إذا ربط دابة بطريق ضيق ذكرها كمثال، وإلا يدخل ما يلحق بها. نتكلم أيضا على ما تفسده الدابة من الحرث، ورد في تفسير قول الله تعالى إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش هو الأكل منه ليلا، فقالوا إذا دخلت الدواب ليلا كغنم أو بقر أو إبل أو حمر أو خيل في حرث وأكلت منه، أفسدت الزرع مثلا أو أفسدت البطيخ ونحوه، فإن أهلها يضمنون، وذلك لأن عليهم حفظها بالليل، لأن عادة أهل الدواب أن يمسكوها ويحفظوها ليلا ولا يتركوها تعيث، يطلب منهم إمساكها في الليل، فإذا لم يمسكوها ضمنوا ما أتلفته ليلا. وأما في النهار فالعادة أن أصحاب الدواب يطلقون سراحها لترعى في النهار إبلا وخيلا وغنما، وأن أهل الحرث يحفظونه في النهار ويكونون حوله، فإذا غفلوا عنه فلا ضمان، إذا غفل أهل الحرث فأكلت منه الدواب فلا ضمان عليهم، لأنهم تساهلوا بحراسة حرثهم. ثم يقول وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطأها برجلها، وذلك لأن العادة أنه يتصرف في مقدمها، فإذا مثلا عضت إنسانا أو وطئته بخفها بمقدمها أو مؤخرها ضمن، لأنه يملك قيادتها، كان يسوقها فإنه يصرفها يحرفها هنا أو هنا، كذلك إن كان فيها خطام يقودها بالخطام، وكذلك إذا كان راكبا عليها العادة أنه يحمل عصا وأنه يوجهها بالعصا من هنا ومن هنا. فإذا كانت بيد راكب أو قائد يقودها بخطامها أو سائق خلفها يسوقها ضمن جناية مقدمها، إذا عضت أحدا مثلا أو وطئته أو رفسته بيدها فإنه يضمن، ولا يضمن مؤخرها، فإذا نفحت بذنبها قرب منها إنسان فنفحته بذنبها فأصابت عينيه مثلا أو وجهه فلا غرم على صاحبها، لأنه لا يتصرف في مؤخرها. وكذا لو رمحته برجلها، إذا نفحته برجلها فلا ضمان على صاحبها. انتهى باب الغصب، وبعده الشفعة مشتقة من الشفع الذي هو العدد الزوج، الواحد يسمى وتر والاثنان يسمى شفع، الاثنان شفع والأربعة شفع والستة والثمانية والعشرة ونحوها الأعداد إما وتر وإما شفع لقوله تعالى والشفع والوتر فالشفع هو العدد الزوج هذا اشتقاقها تعريف الشفعة أنها استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد هكذا تعريفها في زاد المستقنع استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد ويتضح بالأمثلة كما سيأتي إن شاء الله صورة ذلك إذا كان للإنسان أرض ومعه شريك فيها الأرض بين اثنين كل واحد منهم له شريك نصفها والنصف مشاع ليس لهذا جنوبها وهذا شمالها بل كل بقعة منها فهي بينهما اشتريها جميعا مثلا بمئة ألف هذه الأرض جميعا بينهما نصفين باع أحدهما نصفه على زيد ولما باع علم شريكه جاء إلى زيد وقال أنت اشتريت نصيب شريكي اشتريته بستين ألف أنا أحق به لأني لا أحب الشركاء اشتريته بستين ألفا خذ دراهمك وأنا أحق به حتى أسلم من الشركة أسلم من الشركاء لأن الشركاء قد يتضايق بعضهم ببعض قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فلا أحب أن يكون لي شريك فيها أحب أن تبقى لي كلها خالصة وأنت ليس عليك ضرر أنت دفعت الثمن الذي هو ستون ألفا خذه كاملا ولا ضرر عليك تجد غيرها بهذا الثمن أو بنحوه فيكون الشريك أحق بانتزاعها بالثمن الذي اشترى هذه زيد ثم لا بد لها من شروط الشرط الأول أن يبادر بأخذها فورا ولا يؤخر الطلب وذلك لأنه قد يتضرر المشتري فقد يتصرف فيها فلا بد أن يكون فورا ساعة ما يعلم أن شريكه باع يذهب إلى المشتري ويقول إني شافع أو يشهد من حوله اشهد أني قد شفعت في حصة شريكي التي باعها على زيد الشرط الثاني أن يكون الشريك مسلما فإذا كان كافرا فلا شفعة له على مسلم فلو كان أحد الشريكين كافرا باع المسلم على مسلم أراد الكافر أن ينتزعها من المسلم ويقول أنا شافع عليك في حصة شريكي فلا يمكن وذلك لئلا يعلو على يعلو المسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا شفعة لكافر على مسلم وحتى لو كان كافرين لو كانت الشركة بين كافرين فباع أحدهم على مسلم وأراد الكافر الثاني أن يشفع لا شفعة له. الشرط الثالث تمام الملك، فإذا لم يكن الملك تاما فلا شفعة. كيف يكون تام الملك؟ إذا كان ملكها إرثا أو ملكها هبة أو ملكتها المرأة مثلا صداقا بعد الدخول، أو ملكها الزوج مثلا خلعا، أو ملكها شراء، أو ملكها جميعا بالإحياء، ففي هذه الحال له الشفعة. أما إذا لم يكن الملك تاما فلا شفعة. صورة ذلك إذا ملكتها المرأة قبل الدخول، قبل أن يدخل بها أعطاها نصف هذه الأرض، نصف هذه الأرض، ثم باع شريكها فلا شفعة لها، لأنه يمكن أن يطلقها قبل الدخول، فإذا طلقها استرجع نصف الأرض فلا يكون لها شفعة. وهكذا أيضا إذا لم يكن الملك تاما، إذا كانت الأرض مجرد إقطاع، أن الخليفة أو الملك أقطع هذه الأرض التي هي مثلا 100 في 100 لزيد وعمر، ولما أقطعهما لا يملكانها إلا بعد الغرس فيها أو بعد سقيها أو بعد البناء فيها، باع أحدهما. في هذه الحال لم يكن الملك تاما. يقول في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، أيا كانت الحصة ولو كانت قليلة، فلو كانت الأرض بين اثنين أحدهما له 9 أعشار والثاني له 10، باع صاحب 9 أعشار، صاحب 10 له الشفعة، له أن يشفع على المشتري ولو تعدد المشتري. لو كان المشتري مثلا 10 كل واحد اشترى منها قطعة، فلصاحب 10 أن يشفع على الجميع ويقول أنا أحق لأني شريك. وكذلك لو كان العكس، لو كان الذي باعه هو صاحب 10 فلصاحب 9 أعشار أن يأخذ هذا 10 ويضمه إلى ملكه ويعطي المشتري ثمنه. هذا إذا كان الانتقال بعوض مالي، أما إذا كان بعوض غير مالي فلا شفعة. ما صورة ذلك؟ لو مثلا الأرض بين اثنين مشتركة، ثم إن أحدهما تزوج امرأة وقال صداقك نصف هذه الأرض التي بيني وبين خالد، ولما أصدقها أراد خالد أن يشفع، هل له شفعة؟ ليس له شفعة، ماذا يدفع؟ لأن شريكه دفعها مقابل النكاح، فلا يقول أيها المرأة إني أشفع عليك وأعطيك زوجا بدل هذا الزوج، ليس له ذلك. وذلك لأنها أخذته مقابل هذا الزوج، مقابل الاستمتاع بها. هذا مثال. مثال ثاني، قتل العمد، إنسان مثلا قتل رجلا عمدا فقال أولياء القتيل سوف نقتلك، النفس بالنفس، أو تعطينا هذه الأرض بالغة ما بلغت، فقال خذوا الأرض قيمتها 100,000 أو 200 أو 300، هل أخذوها بعوض مالي؟ ما أخذوها إلا عوضا عن دم صاحبهم، فهذا عوض ليس بمالي، فليس فيها شفعة. هذا تعريف هذه الشفعة. يشترط لها شروط. الشرط الأول تقدم ملك الشفيع على البيع. يخرج ماذا؟ يخرج ما إذا ملكها سواء، فليس لأحدهما شفعة على الآخر. فإذا اشترى زيد وعمر أرضا اشترياها سواء على أنها شراكة بينهما، وكل منهما دفع نصف الثمن، فهل لأحدهما شفعة على الآخر؟ ليس لأحدهما شفعة، لأنهما ملكاها دفعة واحدة، اشترياها سواء. الشرط الثاني كون الشخص مشاعا. يخرج ماذا؟ يخرج ما إذا كان الشخص متميزا، فلو قسمها نصفين وقال لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر، تراضيا على ذلك، ففي هذه الحال إذا باع أحدهما فلا شفعة. لماذا؟ لأنه تميز ملك أحدهما. تذكرون الحديث الذي في بلوغ المرام وفي غيره، قوله صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كانت الأرض 100 متر ثم اقتسمها وجعل رسوما، ها هنا 50 مترا وها هنا 50 مترا، أنت يا هذا أبوابك من الجنوب وأنت يا هذا أبوابك من الشمال، وهذا الحاجز بيننا حواجز ترابية مثلا أو رسوم، باع أحدهما فلا شفعة، لأنها وقعت الحدود وصرفت الطرق فلم يكن الملك مشاعا. الشرط الثالث كونها أرضا تجب قسمتها. هذا فيه أيضا خلاف. هناك قسمة الأرض قالوا إنها تنقسم إلى قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. فقسمة الإجبار إذا كانت الأرض واسعة، إذا قسمت لم يتضرر أحدهما، كان الأرض مثلا 100 متر فإذا قسمت أمكن صاحب 50 متر أن يزرع فيها وأن يحفر وأن يبني وأن يغرس فيها، فهي لا ضرر فيها. فهذا إذا طلب القسمة ألزم الثاني بأن يقسم معه. أما ما لا يقسم إلا بضرر فيسمى قسمة تراضي. فإذا كان بينهما مثلا دكان عرضه متران وطوله 3 أمتار. طلب أحدهما أن يقسم نصفين، يقول الآخر علي ضرر، يبقى متر وربما ينقصه الجدار، ماذا يفيد؟ هذا لا أتمكن من الانتفاع به، فلا يقسم إلا بتراضي، إن تراضيا فلهما ذلك، فأما إذا لم يتراضيا فلا. ففي هذه الحال، هل في هذا الدكان شفعة؟ إذا باع أحدهما نصفه، الصحيح أن فيه شفعة ولو لم تجب القسمة، وذلك لأن الضرر فيه أشد. دكان واحد عرضه مترين، باع أحدهما نصفه، فالآخر يقول أنا أحق، حتى يكون الدكان لكله. وكذلك مثلا بيت منزل، إذا كان مثلا عرضه 6 أمتار وطوله 7 أمتار أو 8، وهو مشترك بين 2 أو بين 3، وطلب أحدهما نصيبة قسمة، ما يقسم إلا بالتراضي، لأنه إذا قسم فسد ولم ينتفع به. فالصحيح أنه إذا باع أحدهما نصيبة ثبتت الشفعة. إذا بيع البستان، بيعت الأرض، يعني البستان بين 2 نصفين، باع أحدهما نصفه، باع هذه الأرض وفيها غراس وفيها بناء، يدخل تبعا، يدخل الغراس والبناء تبعا، وذلك لأنه معلوم أنه للاستقرار، أنه للدوام. فالإنسان إذا بنى دارا فالعادة أنه ليس مؤقت، أنه يقول هذه داري طول حياتي، ومن اشتراها فإنه يقول أسكن فيها طول الحياة، ليست مؤقتة. وكذلك إذا غرس فيها شجرا يبقى، كنخل مثلا أو ليمون أو رمان أو نحوه، العادة أيضا أنه يبقى، ليس مثل الذي يموت بسرعة كبطيخ أو نحوه. ففي هذه الحال الغراس والبناء إذا شفع الشافع انتزعهما من المشتري وأعطاه ثمنه، إذا باع شريكه نصف الأرض بما فيها من البيوت وبما فيها من الأشجار ثم شفع الشافع انتزعها ودخلت المباني ونحوها، لا ثمرة وزرع، يعني إذا باعها وفيها ثمر فالعادة كما تقدم أنه للبائع، وكذلك الزرع لبائع مبقى إلى الحصاد والجدال، إلا إذا اشترطه المشتري. تقدم هذه الأصول والثمار. الشرط الرابع أخذ جميع المبيع، أن الشفيع يأخذ المبيع كله لا يأخذ جزءا منه، بل يأخذه كله. صورة ذلك إذا كانت الأرض 3، أحدهما له ثلثاها والآخر له ثلث، ثم إن صاحب الثلثين باع ثلثيه على زيد، صاحب الثلث قال أنا أشفع ولكن لا أريد إلا ثلث، المشتري يقول علي ضرر، الثلث لا يكفيني، يلزمه يقول إما أن تأخذ الثلثين فإني اشتريت الثلثين جميعا وإلا أن تتنازل عن الشفعة، يلزم بذلك، يلزم بأن يأخذ جميع المبيع، فإن عجز وأراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا بطلت شفعته. فإذا قال أنا لا أتحمل الثلثين يكفيني الثلث بطلت شفعته، أو قال أنا شافع في الثلثين، صاحبي باع ثلثيه ب40,000 وأنا أريد أن أشفع ولكن لا أجد إلا 30,000 أمهلني، يمهل 3 أيام. فإن عجز فإنه يرد الثمن، ويرد الثمن إليه وتبطل شفعته، لأن المشتري عليه ضرر، يقول أنا دفعت 40، فإذا لم يأتني ثمني كله يذهب علي ويضيع. فيقال أنت أيها الشفيع إما أن تدفع 40 كلها وإلا تتنازل عن الشفعة، لك 3 أيام، فإذا عجزت فلا شفعة لك. وكذلك لو قال للمشتري أنت اشتريت من شريكي ب40,000 بعني هذا الشخص الذي اشتريته ب50,000 مؤجل، أو صالحني بنصفه أو بثلثه بطلت شفعته، وذلك لأنه لم يبادر بالشفعة. قد ورد في الحديث الشفعة كأهل العقال، يعني عليه أن يبادر بها. وفي حديث آخر إنما الشفعة لمن واثبها، يعني بادر بطلبها دون تأخير. وهكذا لو جاءه عدل، إنسان عدل، وقال إن شريكك قد باع شخصه ب40,000، فكذبه قال كذبت، وليس من عادة هذا الإنسان الكذب، فكذب العدل الذي أخبره، أو تواترت إليه الأخبار بأن صاحبه قد باع فلم يطلب الشفعة سقطت شفعته. وإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك. صورة ذلك إذا كانت الأرض بين ثلاثة، أحدهما له نصفها والآخر له ثلثها والثالث له سدسها، ثم باع صاحب الثلث، فإذا باع صاحب الثلث فصاحب النصف يقول أنا أريد الشفعة ولكن لا أشفع إلا في سدس، صاحب السدس يقول أنا لا أريد الشفعة، المشتري يقول لا أقدر أن أجزئ هذا القسط، إما أن تأخذه كله أو تتركه كله. وهكذا مثلا لو باع صاحب النصف، فإذا قال صاحب الثلث يكفيني سهمان أضمهما إلى الثلث، فقال المشتري لا أقبل، إما أن تأخذ النصف كله الذي أنا اشتريته وإلا أن تتنازل عن الشفعة. صحيح، إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع. أما إذا طلب الشريكان الشفعة فإنه بينهما على قدر ملكيهما. إذا فرضنا مثلا أن الأرض 6 أسهم، 3 لواحد واثنان لواحد والسادس لواحد، فباع صاحب 3 فأراد الجميع صاحب السهمين وصاحب السهم الشفعة، كيف نقسمها بينهما؟ على قدر سهامهما، لك يا صاحب السهمين سهمان ولك يا صاحب السهم سهم، تصبح أنت يا صاحب السهمين تملك 2/3 وتصبح أنت يا صاحب السهم تملك 1/3، فيقسم بينهما على قدر ملكيهما. فإن ترك أحدهما الطلب، صاحب السدس قال لا أريد الشفعة، ألزم صاحب الثلث أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع. وكذلك العكس، لو قال صاحب السدس أنا الذي أشفع، وقال صاحب الثلث لا أريد الشفعة، ألزم بأن يأخذ الجميع أو يترك الجميع لئلا يتضرر المشتري. هذا معنى قوله إن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، يعني قبل المطالبة، فإنها تبطل شفعته ولا تثبت لورثته، وذلك لأن الورثة ملكه متجدد. قد ذكرنا أنه لا بد أن يكون الملك سويا، فملكهم حادث بعد المشتري. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع به مؤجلا إذا كان مليئا، وغير المليء يأتي بكفيل ملي. فإذا باع أحدهما نصيبه مثلا 40,000 مؤجلة لمدة سنة، الشفيع قال أنا شافع بال40 ولكن كيف آخذها وهي مؤجلة؟ إن كنت مليئا يا شفيع فإنك يؤجل عليك الثمن، لا تدفعه إلى سنة. وإذا لم يكن مليئا بل كان فقيرا فلا شفعة له إلا إذا وثق بكفيل ملي. يقول ولو أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ثبتت، وذلك لأنها إنما ثبتت لإقرار البائع. فإذا قال البائع أنا بعت نصيبي 40,000 على زيد، فقال زيد أنا ما اشتريت، فقال الشريك أنا شافع، يا شريكي أنت أقررت بال40,000، خذ ال40,000 ويكون الملك لي. ثبتت الشفعة. الفصل الذي بعده يتعلق بالوديعة، نؤجلها. بقي عندنا الوديعة وإحياء الموات والجعالة واللقطة. غدا أعتذر، عندنا سفر قريب، ويأتيكم الشيخ عبد العزيز يدرس المغرب والعشاء، ونحن إن شاء الله نكمل الباقي في يوم الخميس بعد المغرب والعشاء.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، في هذا اليوم قبل صلاة العشاء يقول صليت المغرب وأنا في الركعة الثانية تذكرت بأني لست على طهارة وتيقنت بذلك، وحينما أردت في صلاة المغرب وحينما أردت الخروج تذكرت بأني ورائي صفوفا كثيرة من المصلين وتخطيهم في مشقة، فأتممت صلاتي وأنا متيقن بأني لست على طهارة، فماذا أفعل الآن؟
تعيد الصلاة إذا تمكنت بعد ذلك. إذا سلم المصلون تخرج سريعا وتجدد الوضوء وتعيد الصلاة التي صليتها بغير وضوء.
أحسن الله إليك. يقول: شخص استأجر مستودع بأجرة مقداره 10,000 ريال لمدة 10 للسنة واشترط عقد إيجار لمدة 10 سنوات، وبعد سنتين أراد المؤجر أن يلغي العقد، هل أطالبه بإيجار 10 سنوات؟
إذا كان العقد بينهما محكما 10 سنوات كل سنة بكذا وكذا وقد اتفق على ذلك، فليس للمالك أن يلزمه بفسخ العقد، لأنه قد تم العقد بينهما سواء دفع القيمة أو كانت القيمة والأجرة على أقساط. فإن تنازل لذلك المستأجر فإنه من نفسه، يعني يجوز له أن يتنازل، وإن أصر فليس للمالك إلزامه بالتنازل.
يقول: أحسن الله إليكم، توفي والدي وبعد شهرين أتى رجل يدعي أن له مبلغا من المال ولا يوجد معه بينة، ووجدت في أوراق والدي أنه لم يكمل عمله وأنه أخذ مبلغا مقدما ولم يكمل عمله، وقد يقول: رديت على هذا الرجل وقلت له أحضر بينة، والآن أجد في نفسي أنني أعطيه المال ويذهب الشك مني، علما أن الرجل بحثت عنه فلما جئت، فماذا أفعل؟
كما سمعنا تتصدق عنه، تكون الصدقة عنه مضمونة إن وجدته بعد ذلك. أيضا إذا كان أبوك منعه لأنه لم يكمل عمله فلا حق له، لأنه لا يستحق الأجرة إلا بإتمام العمل، ولكن الأولى أن تبرئ ذمة أبيك.
أحسن الله إليك. يقول: غصب مني مال، فهل يحق لي أن أعتبره من الزكاة؟
لا يحق لك، ذلك لأن الغاصب عادة ليس من أهل الزكاة لظلمه مثلا، وقد يكون غنيا لا تحل له الزكاة. إن عرفت الغاصب لك مطالبته وأخذ المال منه، وإن لم تعرفه فسوف تجده في الآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول: احترق مستودع للدخان، وكان ذلك بسبب سوء التوصيلات لمستودعي المجاور له، فهل علي ضمان ذلك، علما أن الحريق بدأ في مستودعين أولا؟
ليس عليك، إذا كان هذا الحريق حريقا عاما فإنه قد يحترق عدة مخازن وعدة دكاكين بسبب حريق واحد، وهذا ليس في الإمكان.
أحسن الله إليك. يقول: أحد الإخوة أتى إلي وأنا أصلي السنة الراتبة بعد صلاة المغرب، فطرح سواكه أمامي على الأرض ثم مر من أمامي من وراء السواك، فهل عمله هذا صحيح؟
لا يكفي هذا، يعني أراد أن يكون السواك سترة، الأولى أنه يجعل بينه وبين قدميك نحو 3 أذرع ويمر من وراء ذلك.
أحسن الله إليك. يقول: دخلت غنم في مزرعة شخص فأتلفت مزرعته، ثم حذر أصحاب الغنم من ذلك وتكرر إتلاف مزرعته، فأخبر أصحابها أنه سوف يضع السم في المزرعة، فوضع السم وأكلت الغنم وماتت، فهل يغرم؟
لا شك أنه يغرم. ذكرنا أن ما أتلفته الغنم ليلا فإنه يضمن صاحبها لأنه هرط بحفظها، ونهارا لا ضمان عليه لأن أصحاب الحرث فرطوا بالحفظ، فوضعه لهذا السم يعتبر ظلما منه وعليه غرم ما تلف بسبب السم الذي وضعه عمدا، لأن البهائم بهائم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الصلاة في الأرض المسورة التي على سور يمكن الدخول بها، وهذا يحصل كثيرا في السفر؟
لا يعد غصبا، لأن يعني كونه مثلا مسورة مثلا وصاحبها لا ينتفع بها، وجاء مثلا المسافرون وجدها مسورة ولو كان عليها باب مثلا، وفتحوا فيها وصلوا فيها، أو مثلا استظلوا بها أو اكتنوا بها عن نظر الناس، لا يعد هذا غصبا ولا تعد صلاتهم باطلة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لوالدي أرض ولم يعلم إلا وقد بني فيها بالخطأ، حيث بيعت من قبل المكتب العقاري خطأ بالأرض المجاورة لها، فما حكم ذلك، وهل يجوز الطلب من صاحب البناء أن يهدي بناءه؟
أو تتفقون على الثمن، إذا كان قد بنى فيها تتفقون على الثمن فهو أفضل من هدم البناء الذي قد يكون كلفه عشرات الألوف أو مئات الألوف، ويدفع إليكم الثمن، وصاحب الأرض الذي أخذ الثمن يردها ويبيع الأرض الأخرى.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيها ما بقي متاعه ما لم يضر. فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، لا كرد عبد ولقطه وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد، لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن، فلا شيء له إلا في تحصيل متاع في بحر أو فلاه، فله أجر مثله. وفي رقيق دينار أو 12 درهما. فصل. واللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر، فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. والتقاطه فرض كفاية فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع وله وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الفصل الأول يتعلق بالوديعة وهي الأمانة التي تودع عند إنسان ليحفظها، مشتقة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع، ودعه أي تركه. قرأ بعض القراء قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك. ثم يسن أن يقبلها. إذا جاء إنسان ليودع عندك وديعة دراهم أو أكياسا مثلا أو أقمشة يريد أن تحفظها حتى يحتاجها أو أطعمة أو مواشي، وأنت تعلم من نفسك الأمانة فإنك تحفظها سواء بأجرة أو تبرع، والمتبرع له أجر لأنه داخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فمن وثق من نفسه بالأمانة فإنه يحفظها في حرز مثلها. يلزم حفظها في حرز مثلها أي ما تحرز فيه. معلوم أنها إذا كانت جواهر أو حلي أو نقود أنها تحفظ في الصناديق التي يقفل عليها، ما يسمى الآن بالتجوري أو ما أشبهه، يعني أنه يقفل عليها ويحفظها لأنها تتبعها الهمم، وربما تناولها الجهلة والسفهاء ونحوهم وعبثوا بها. وإن عينه ربها فأحرز بدونه فإنه يضمن. فإذا قال احفظها في جيبك فحفظها في كمه أو في يده، فإن اليد أقل حفظا وحرزا من الجيب، فيضمنها الحال هذا لأنه تساهل. وإذا قال احفظها في هذا الصندوق فحفظها مثلا في رف أو روزنة فإنه يضمن، وذلك لأن هذا أقل من حرزها. وإذا كانت غنما مثلا وقال احفظها في الزريبة فتركها في الطريق فافترست مثلا ضمنها لتساهله في حفظها. وكذلك إذا قال احفظ هذه الأكياس في المستودع فتركها خارج المستودع في داخل السور أو نحوه فإنه يضمن. يلزم أن يحرزها في حفظ مثلها. كذلك يضمن إذا تعدى أو فرط. التعدي الاستعمال، إذا لبس الثوب مثلا أو فتق الختم أو الحزام، إذا حل حزام السمن مثلا فاحرق أو حزام الكيس فعبثت به دابة أو طفل يعتبر متعديا. وكذلك إذا فرط أهملها، ترك الباب مفتوحا فدخل الأطفال فعبثوا بها أو أخرجوها، أو أهمل الدابة في الطريق فظلت، وكذا لو قطع العلف، إذا كانت دابة فإنها لا تعيش إلا بالعلف، فإذا قطع العلف عن الشاة مثلا أو عن البقرة أو البعير وضمن، لأنها لا بد لها من طعام، ينفق عليها مما أعطاه صاحبها. صاحبها عادة قد يعطيه نفقة، قد يقول له خذ هذه النفقة، هذه نفقة لها 100 ريال أنفق عليها مثلا أو 5، وقد يقول له أنفق عليها واحتسب وأنا أعطيك ما خسرته. أما لو رخص له صاحبها وقال لا تنفق عليها، اتركها تأكل بنفسها، تأكل من الحشيش ونحوه، فتركها فهزلت مثلا أو ماتت، فإنه لا يضمن. إذا قال له صاحبها، إذا قال لا تطعم الدابة ولا تسكها، ولكن لا شك أنه يأثم إذا رآها تموت جوعا أو ظمأا، فإن من رآها ولو كان أجنبيا عليه أن يعلفها ويزيل عنها، ويزيل عنها الظمأ ونحوه، ولو لم تكن مملوكة له، بل لو لم تكن مملوكة. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف ببئر رأته بغي فنزعت موقها يعني خفها فنزلت في البئر وسقته فغفر الله لها بغي، قالوا وهل لنا صدقة في هذه الدواب أو أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، المودع الموكل على حفظها، فإذا قال رددتها إليك أو وكلتني أن أردها إلى فلان فرددتها بأمرك، أنكر صاحبها القول قول المودع لأنه أمين فلا يضمن لا وارثه، وارث المودع، وذلك لأنه إذا مات المودع وجاء وارثه وقال إن أبي قد ردها عليك فلا يقبل إلا ببينة، لأنك ما ائتمنته، إنما ائتمنت أباه مورثه. يقبل قوله في تلفها وعدم التفريط والتعدي وفي الإذن، فإذا قال ماتت الشاة حتف أنفها أو احترق الثوب أو سرق المتاع أو إهراق أو تآكل مثلا الجلد أو الثوب، أكله العس أو نحو ذلك تلفت، فإنه يقبل قوله لأنه مأمون موثوق. يقبل قوله بعدم التفريط إذا قال صاحبها إنك فرطت، إنك أهملت الشاة حتى افترست، فادعى أنه ما أهمل فالقول قوله، وكذلك لو ادعى أنك تعديت، أنك لبست الثوب أو فككت حزام الدراهم مثلا أو حزام الطعام أو الدهن حتى احراق أو أخرجته حتى تسلط عليه الأطفال أو الطير أو الدواب أنت تعديت، القول قوله أنه ما تعدى ولا فرط. وكذلك في الإذن، إذا قال أذنت لي أن أستعمله، أذنت لي أن أقترض من الدراهم، أذنت لي أن أعطي أن أتصدق منها، أو أذنت لي أن أعيرها، أو أذنت لي أن أعطيها لفلان، يقبل قوله في الإذن. يقول وإن أودع إثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. صورة ذلك إذا أودعك إثنان كيس بر أو رز أو سمن، يعني أو مثلا تمر، وقال هذا بيننا نصفين، كل منهما له نصفه، فجاء أحدهما وقال أنا محتاج وشريكي في هذا الكيس أو في هذا الظرف غائب فأعطني نصيبي، لك أن تعطيه لأنه طلب حقه. وكذلك لو كان صاحبه شريكه حاضرا ولكن امتنع وقال لا حاجة لي الآن في هذا الكيس، لا لست بحاجة إلى هذا الأرز ولا إلى هذا السمن، فإنه يعطى صاحبه شريكه نصيبه، يقسم نصفين بالمكيال أو بالميزان ثم يعطى نصيبه. المكيل مثل الأدهان والألبان، وكذلك مثلا الحبوب والثمار، هذه تقدم أنها مكيلة. والموزون إذا كان بينهما مثلا قطن أو صوف، يعني شيء يوزن، قسم بينهما وأعطي هذا نصيبه وبقي نصيب الآخر حتى يأتي. يقول ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر مطالبة الغاصب. إذا غصبت العين المودعة، إذا أودع عندك إنسان كتابا وغصبه واحد، فإن لك حق أن تطالب به. فإذا قال الكتاب ليس لك أو الكيس ليس لك أو البعير ليس لك، فقل إنه أمانة عندي، إنه مودع أودعه عندي وأنا وكيل على أن أحفظه، فلك أن تطالب الغاصب حتى تسترجعه. وكذلك المضارب، إنسان مثلا أعطاك 20,000 وقال التجر فيها والربح بيننا، تسمى مضاربة وتسمى قراضا، أنت منك العمل وهو منه المال. غصبت هذه 20,000 أو عوضها، من المطالب؟ من الذي يطالب؟ أنت الذي تطالب الغاصب. لماذا؟ لأنها أمانة عندك، فتطالب الغاصب حتى يستعيد، حتى يسترجع، يعيد إليك ما أخذه من هذا المال الذي هو وديعة عندك، لك فيه حق وهو بعض الربح ولصاحبه حق، فأنت الموكل. كذلك المرتهن، إذا أراهن عندك إنسان مثلا شاة أو كيسا أو سيفا غصبه غاصب، من الذي يطالب الغاصب؟ تطالبه أنت أيها المرتهن، ولو كان غير ملكك، ولو كان ذلك الغاصب قريبا للمالك. لو قال هذا البعير بعير أخي فأنا أحق به، أو بعير ابن عمي، أو كيس جاري وقريبي فغصبه منك بغير حق، فإنك تطالبه أولا أنه وديعة عندك، وثانيا أنه وثيقة قبضته وأمسكته حتى يحل دينك، وتبيعه إذا لم يوفك الراهن. وكذلك المستأجر له أيضا مطالبة الغاصب، أيا كانت العين المؤجرة. فلو مثلا أنك استأجرت بيتا فجاء إنسان وغصبك وأخرجك فإنك تطالبه، أو استأجرت كتابا فغصب منك فلك المطالبة ولو لم يكن الكتاب لك، أو مثلا استأجرت سيارة تركبها فغصبت منك، أو بعيرا تركبه، أو بقرة تحلبها. فالمغصوب فالغاصب يطالبه المغصوب منه إذا كانت مستأجرة عنده، لأنها أمانة عنده. الوديعة والمال المضارب والعين المرهونة والعين المستأجرة كلها وديعة وكلها أمانة عند من هي في يده، فإذا غصبها غاصب فله مطالبة ذلك الغاصب. انتهينا من الوديعة. الفصل الذي بعده يتعلق بإحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، وتسمى مواتا لأنها أرض ميتة، أرض ليست لأحد، فمن أحياها ملكها. اختلف هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط، فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة اشتراط إذن الإمام، وكذلك رواية عن أحمد. وفي هذه الأزمنة يترجح عدم الإحياء إلا بإذن الإمام، نظرا إلى كثرة من يغلب عليهم الهلع وكذلك الاستكثار، فيأخذون ما ليسوا بحاجة إليه، وأيضا قد يحصل فيها شقاق ونزاع إذا لم تكن بإذن الإمام. فلذلك العمل في هذه البلاد على أن الإحياء يشترط فيه إذن الإمام. الأرض المفكة عن الاختصاصات، يعني هناك ما يسمى بالأرض المختصة، يعني كمثلا البلاد بحاجة إلى مراعي، بحاجة إلى مرتفقات، فتسمى هذه خصائص البلد، فليس لأحد أن يحييها لأنه يضر بأهل البلد. وكذلك أيضا الإنسان إذا بنى دارا وكان بحاجة إلى الأرض التي أمام بيته، موقف منافه وملقى كناسته أو موقف سيارة، فليس لأحد أن يضايقه، فتسمى هذه اختصاصات. وكذلك إذا لم يكن بها ملك لمعصوم، المعصوم هو المسلم الذمي، فإذا كان فيها ملك لذمي ولو كان كافرا لم تملك بالإحياء لأنها قد ملكها ذلك المعصوم، وبالطريق الأولى إذا كان مسلما. فلا يحل لأحد أن يحييها. ثم اختلف أيضا في إحياء الإحياء في دار الحرب. إذا كان مثلا الأرض في دار حرب ليست في دار إسلام، يعني أهل تلك البلد محاربون للمسلمين، فسبق إنسان وأحياها، فقيل إنه لا يملكها، وذلك لأنها لا تملك إلا بالاغتنام، لا تملك إلا بأخذها كغنيمة، فإذا لم يحيها فإذا لم تكن غنيمة فلا يحصل الإحياء. والقول الثاني أنه يملكها ولو كانت في أرض حرب. والعمل على أنه يملكها إذا أحياها إحياء شرعيا، ويكون ذلك من جملة ما يحوزه المسلم كغنيمة يأخذها من دائم بلاد الحرب المحارب. إذا قيل بأي شيء يحصل الإحياء في هذه البلاد، يحصل ما يسمى بالمنح، أن يمنح الإنسان أرضا، قديما يسمى إقطاعا، أن يقطع الإمام أرضا لمن يحييها، كما في حديث أبيض بن حمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، يعني قال له هذه الأرض لك اغرس فيها واستغلها، فيكون هذا المقطع أحق بها، فإما أن يحييها وإما أن يتحجرها وإما أن يعجز عنها. والدولة في هذه الأزمنة إذا منحت تشترط أنك تحييها في 3 سنين مثلا أو 5 أو 6، تحدد له مدة.